أما دعاء قنوت رمضان فأكثر العلماء على أنه يبدأ من النصف من رمضان، أي من هذه الليلة إذا مضى 15 ليلة، ويكون بعد الركوع. ولم يثبت فيه عن نبينا عليه الصلاة والسلام شيء. صلى بأصحابه 3 ليال يرجو فيها ليلة القدر، ولم يثبت أنه دعا للقنوت فيها. إنما القنوت أول من أمر به عمر رضي الله عنه أرضاه في خلافته، وكان أبي يقنط في العشر الأواخر في الأوتار. وليحذر في القنوت من أمرين اثنين، وإن تتابع الناس عليهما. الأمر الأول تطويل دعاء القنوت. قال البغوي رحمه الله: يكره إطالة القنوت، وهذا مكروه بإجماع العلماء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيكم أما الناس، ماذا يفعل؟ فليخفف. إذا كان الإمام أمر بتخفيف القرآن فالدعاء من باب أولى، وهذا لا شك فيه. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. ولما سألته: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ الآن ليلة القدر بماذا ستدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذا نلت العفو من ربك، ما الذي بقي من الخير لم تنله؟ بقي شيء؟ تأمل دعاء القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. كم جملة؟ هل تركت من الخير بعدها شيء؟ ليس الشأن في الكثرة، إنما الشأن في الاستجابة. لو قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما فاتك شيء. ومن تأمل أدعية القرآن لم يجدها طويلة، ومن تأمل أدعية النبي عليه الصلاة والسلام لم يجدها طويلة. وأما التفصيل في الدعاء حتى يجعل كالموعظة في وصف الموت والقبر: اللهم ارحمنا إذا شخصت العينان والتفت الساقان، ويصف أحوال الموت، ثم ينتقل يصف أحوال القبر والتغسيل، وبعده القيامة والأهوال والجنة والنار والحيات والسلاسل، حتى ينقلب الدعاء إلى موعظة مبكية. هذا أيها الأفاضل قد يخشى منه الاعتداء في الدعاء. وقد قال ربنا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وثبت عند أبي داود من حديث عبد الله بن المغفل أنه سمع ابنا له يدعو يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض الذي على يمين الجنة إذا دخلتها، اللهم إني أسألك القصر الأبيض الذي على يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني مما ينبغي أن يحذر في الدعاء: تلحين الدعاء وتمطيطه والتغني به. التغني إنما يكون بالقرآن، ورتل القرآن ترتيلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال ابن تيمية: يقتضي أن التغني المشروع هو بالقرآن، وأن من تغنى بغيره فهو مذموم. ثم ذكر أن الألحان في الصلوات مما أحدثه النصارى: ادعوا ربكم تضرعا. والتضرع كأنك تبكي، كأنك خاشع خاضع، والخشوع لا يستقيم مع التغني. ولذلك قال ابن الهمام الكمال الحنفي رحمه الله الإمام، قال: ما تعرفه الناس في هذه الأزمان من التمطيط والمبالغة في الصياح والانشغال بتحرير النغم فإنه لا يقتضي الإجابة. قال: ولا أرى تحرير النغم في الدعاء كما يفعله القراء في هذا الزمان يصدر ممن يفهم معنى الدعاء والسؤال. قال: وما ذاك إلا نوع لعب. قال: فإنه لو قدر في الشاهد، أي في المشاهدة، سائل حاجة من ملك، ذهب رجل عند ملك، لو قدر أن سائل حاجة من ملك أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم، لو ذهب يسأل الحاكم وجعل يلحن سؤاله، قال: أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه من الخفض والرفع والتطريب والترجيع كالتغني، نسب البتة إلى قصد السخرية واللعب. قال: إذ مقام طلب الحاجة التضرع للتغني. وهذا معلوم، الدعاء يخرج من القلب بخشوع وسكينة وتضرع، لا يخرج بتلحين وتمطيط. هذا هو كلام العلماء، والناس عليهم أن يتبعوا، لأن الناس لا يخشعون في القرآن إلا إذا انقلب الدعاء إلى موعظة مبكية يبكون، ويتفنن القراء يطيلون الدعاء ويقصرون القراءة، وهذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان يطيل القراءة ثم يطيل الركوع ثم يطيل السجود، وأقرب ما يكون عبد ربي وهو ساجد يكثر من الدعاء في السجود. فإذا أكثرت من الدعاء في السجود لا تحتاج أن تطول القنوت.